أحبتنا الكرام في أمتنا العريقة الحبيبة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أحبائي، يا ملء الفؤاد تحية تجوب إليكم كل سد وعائق. لقد أرقني عليكم في المظلمات تكالب أعداء سعوا بالبوائق. أردتم رضا الرحمن قلبا وقالبا، وما أرادوا إلا حقير المزالق. سدد الله على درب الحق خطاكم، وجنبكم فيه خطير المزالق. أخي في الهند أو في الصين أو في المغرب، أنا منك أنت مني، لا تسأل عن عنصري أو نسبي، إنه الإسلام أمي وأبي. أحبتي الكرام، بعد حمد الله تعالى والصلاة والسلام على حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم، وبعد شهادة التوحيد شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله رسوله، مرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الإيماني المتجدد. ومع هذه اللحظات الطيبات المباركات نعيش مع برنامجنا الحبيب الرقيق الرقراق حدائق ذات بهجة. ولعلكم تذكرون أحبتي الفضلاء أننا ما زلنا مع هذا الموضوع القيم الرائع الذي هو بعنوان ملامح البيت المسلم، وهذه الحلقة هي 12 من هذا الموضوع القيم. واسمحوا لي أحبتي الكرام أن نواصل ما بدأناه من الحوارات التي فقدت في الأسر. كنا قد بينا لحضراتكم أن البيوت فقدت فيها الحوارات الهادئة الهادفة إلا ما رحم ربك، وبينا أن الحوار أمر الله تبارك وتعالى به في القرآن، فقال وجادلهم بالتي هي أحسن. اليوم بمشيئة الله سنأخذ حوارا رائعا دار بين علي بن أبي طالب وبين النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. التقى علي بن أبي طالب بحبيب القلوب صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أريد أن أتزوج فاطمة. فقال الحبيب المصطفى ماذا عندك يا علي؟ قال لا شيء يا رسول الله. قال وأين درعك التي أعطيتكها في معركة قريبة؟ قال وهل تليق درع بابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ائتني بالدرع ولا شيء عليك. وأخذ الحبيب المصطفى الدرع وباعه وجهز فراش سيدة نساء أهل الجنة بأيسر ما يكون الأساس، ثم قال يا علي ادخل على أهلك بسم الله وعلى بركة الله. هذا النكاح السهل خرج منه سيدة شباب أهل الجنة. نعم، كلما كان النكاح سهلا ميسورا كلما أفعم بالبركة. قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة. ولكن إذا تساءلنا من هي فاطمة؟ فاطمة هي فلزة كبد رسول الله وعماد ظهره، فاطمة التي كانت تشبه النبي المصطفى في جماله وفي سمته وفي دله وفي مشيته، فاطمة التي نزل ملك من السماء يقول يا رسول الله أبشر فإن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، فاطمة التي وقف النبي المصطفى على المنبر وقال فاطمة بضعة مني يرضيني ما يرضيها ويؤذيني ما يؤذيها، ومع ذلك النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يرتضي صداقا لها، يرتضي درعا يبيعه ويؤسس فراش سيدة نساء أهل الجنة. وأنا أقول من فوق هذا المنبر الرائع من قناة الرحمة الفضائية، أقول مهما بلغ جمال بناتنا ومهما على قدر بناتنا لن تصل واحدة من بناتنا إلى قدر فاطمة بنت رسول الله رضي الله عنها وأرضاها. أقول وأكرر، مهما بلغ قدر بناتنا ومهما بلغ جمال بناتنا لن تصل واحدة من بناتنا إلى قدر فاطمة وإلى جمال فاطمة ابنة رسول الله. ومع ذلك النبي المصطفى ارتضى لها درعا جعله صداقا ليعلم الدنيا كلها اليسر في النكاح. نعم، إن ابن القيم قال مقولة رائعة، قال فتشوا عن كل سعادة في حياتكم وفي العالم كله ستجدون سببها أنكم اتبعتم رسول الله في موطن أو في مقام فأتاكم السعد من حيث اتبعتم سيد الأنام. وفتشوا عن كل بلية في حياتكم وفي العالم كله ستجدون سببها أنكم خالفتم رسول الله في موطن أو في مقام فأتاكم البلاء من حيث خالفتم سيد الأنبياء صلوات ربي وتسليماته عليه. إن العالم كله يواجه مشكلة من أخطر المشاكل ألا وهي مشكلة الزواج. نعم هي مشكلة من ناحيتين، من ناحية أننا غالينا في المهور فأصبح الصداق بالنسبة لشبابنا مصيبة من المصائب. لماذا؟ لأنه يرى الأثرياء والأغنياء إذا أراد الواحد منهم أن يزوج ابنته جعل عرسها في أكبر الفنادق وفي أكبر الصالات، والذي ينفق في ليلة واحدة لو وزع على شبابنا الفقراء لزوج مئات منهم. وأنا أقول لهؤلاء الأثرياء ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. نعم إن الشباب الذين لم يجدوا مالا ولم يجدوا باءة ولا مؤنة عندما ينظرون إليكم يتعقدون في حياتهم. الله الله في أثريائنا لو أنهم طبقوا اليسر في حياتهم وطبقوا اليسر في زواج بناتهم. أنا أبشرهم من فوق هذه القناة بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم صلي وسلم وبارك عليه، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة. لا داعي أبدا للإسراف والبزخ، لا داعي أبدا. إن الله تعالى قال إن المسرفين هم أصحاب النار، وقال الله تعالى إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. لا داعي للتبذير والإسراف يا مسلمون، ينبغي علينا أن نيسر ولا نعسر. إن الله تبارك وتعالى في القرآن قال لنا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. رسالة الإسلام برمتها رسالة يسر. إن الحبيب المصطفى جعل مهر الفتاة يصل إلى خاتم من حديد، بل جعله يصل إلى بضع آيات من كتاب الله جل في علاه. انظروا إلى سيدنا وتاج رؤوسنا صلوات ربي وتسليماته عليه عندما عرضت امرأة نفسها على رسول الله فصعد فيها النظر، فلما لم يجد لنفسه فيها حاجة تقدم صحابي طاهر وقال يا رسول الله إن لم يكن لك فيها حاجة زوجنيها. قال ماذا عندك من مهر وصداق؟ قال لا شيء يا رسول الله. انظروا إلى النبي المصطفى الذي علم الدنيا اليسرى، قال اذهب والتمس خاتما من حديد. فذهب الصحابي الطاهر ثم عاد قال والله يا رسول الله لم أجد حتى خاتما من حديد. فقال النبي المصطفى هل تحفظ شيئا من كتاب ربك؟ قال أما القرآن فأنا أحفظ سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا. قال أتعيها عن ظهر قلب؟ قال نعم أعيها عن ظهر قلب يا رسول الله. قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من كتاب الله عز وجل. نعم، ولاحظوا أن النبي المصطفى لم يقل له اجلس فحفظها القرآن أمام المسجد فإذا انتهيت من تحفيظها خذها وابني بها، لا، إن النبي المصطفى جعل الصداق هنا مؤجلا. وما المانع؟ نقبل من شبابنا الميسور من الصداق والباقي نجعله مؤجلا، هذا جائز في شريعة الله جل وعلا. المهم أن نيسر على شبابنا ولا نعسر. والله إن الوالد الذي يعقد زواج ابنته أقول له من فوق هذا المنبر الطاهر أنت ارتكبت ثلاث جنايات. الجناية الأولى جناية في حق نفسك لأنك تجرأت على معصية الله جل وعلا وستحمل وزر هذا التعسير أمام العلي الكبير سبحانه وتعالى. نعم يوم أن تغالي في مهر ابنتك فقد عصيت الله وعصيت الحبيب المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. وبعض الناس يتعلل يقول لماذا تتهموننا بالمعصية وتتهموننا بالوزر، وإن عمر بن الخطاب لما صعد على المنبر وقال أيها الناس لا تغالوا في المهور، فمن رأيته قد غال في المهور سآخذ منه ما كان وفق هدي رسول الله ثم أرد الباقي إلى بيت مال المسلمين. فاعترضته امرأة وقالت يا عمر أنصدقك أنت أم نصدق الله؟ قال بل صدق الله. قالت إن الله تعالى قال وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فصعد عمر على المنبر وقال كل الناس أفقه منك يا عمر، أصابت امرأة وأخطأ عمر. وهذا كلام مكذوب، هذا كلام لا أصل له، والحديث معلول من ناحية السند ومن ناحية المتن. من ناحية السند الشعبي لم يدرك عمر بن الخطاب، فالسند هنا مقطوع. أما من ناحية المتن فإن كلام عمر يرد هذا الكلام، فقد صعد عمر على المنبر وقال أيها الناس لا تغالوا في المهور، فإنها إن تك مكرمة كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي المصطفى لم يتزوج أو يزوج إحدى بناته إلا باثنتي عشر أوقية، والأوقية 40 درهم. نعم، بل إن الحبيب المصطفى لما أتاه رجل وقال له يا رسول الله تزوجت امرأة بأربعة أواق من فضة، فقال له النبي المصطفى بأربعة أواق من فضة هل تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل؟ هذا الرجل أتى إلى رسول الله يريد أن يأخذ من بيت مال المسلمين، يريد أن يأخذ 4 أواق من فضة. النبي المصطفى قال لا مال عندنا، ولكن انتظر، ربما بعثناك في بعث للمسلمين تربح فيه ما تشاء. النبي المصطفى هنا اعترض على أن الرجل قدم صداقا 4 أواق من فضة. وأنا أقول من خلال هذه النصوص إن الإسلام يخبرنا أن الغاية من النكاح ليس معناه ومغزاه أن نجعل بيوت بناتنا معرضا للأثاث، إنما الغاية من النكاح العفة، العفة، أن نجمع هذا الشاب وهذه الفتاة في فراش حلال، نهيئ لهم المناخ الذي يطيعون فيه ذا العزة والجلال، ونغلق أمامهم أبواب الحرام. نعم، هذا هو الغاية. إننا لو نظرنا الآن في مجتمع المسلمين لرأينا شبابا في عمر الزهور وفتيات في عمر الزهور، لما عقدنا طريق الحلال في وجوههم ابحثوا عنهم يا مسلمون في الأماكن المظلمة، تجدونهم يذبحون الفضيلة ويعاقرون الحرام، يعاقرون الحرام ويسخطون رب الأنام، ونحن الذين فعلنا بهم ذلك. وأنا أقول من فوق هذا المنبر الطاهر إن الذي يتعلل بأن ابنته ما زالت تتعلم وأن ابنته لابد أن تحصل على الشهادة لتؤمن مستقبلها وتأخذ سلاحها الذي ستقف به في وجه زوجها، أقول له ضحكوا عليك، أعداء الإسلام ضحكوا عليك. إن الغزو الفكري الذي غزانا هو الذي سمم أفكارنا بهذا الفكر. نعم، الفتاة عندما نقنعها أنها لابد أن تأخذ الشهادة، هي عندها فطرة وعندها رغبة، نعم عندها فطرة وعندها رغبة، إذا كان الشاب يشتاق للفتاة عن طريق الفراش الحلال فالفتاة تشتاق إلى الشاب عن طريق الفراش الحلال أكثر منه وفوقه بكثير جدا. لماذا؟ لأن الشاب خلق من الطين، آدم خلق من الطين، نعم، فجعلت نهمة ابن آدم في الطين، أما المرأة خلقت من ضلع آدم فجعلت نهمتها في الرجل. المرأة لو حيز لها الدنيا بحزافيرها ولم يكن عندها زوج يعصها عن طريق الفراش الحلال فقد فقدت كل شيء. والله وتالله وبالله إن تنمية غرائز الجنس وغرائز الأمومة بالنسبة لبناتنا وفلذات أكبادنا أفضل من مليون شهادة. نعم، إذا أتاها شاب وهي في ريعان صباها وجمالها، نعم، أعجبه جمالها وأعجبه صغر سنها، فلنعجل نعجل. أخذت الشهادة أو لم تأخذ الشهادة، توظفت أو لم تتوظف، صحت أو مرضت أو جنت، المهم أن نسترها بالنكاح الحلال. نعم، وليس هناك شيء أستر للمرأة من زوج يعصها عن طريق الحلال. قديما قال العرب لا يستر المرأة إلا زوجها أو قبرها. أقول أكرر، قديما قال العرب لا يستر المرأة إلا زوجها أو قبرها. نعم، ما المانع إذا أتى شاب ارتضينا منه الخلق وارتضينا منه الدين وقبلناه شكلا وموضوعا وأتى لابنتنا وهي في وقت دراستها، ما المانع أن نزوجها ونعصها عن طريق الحلال ونغلق عليها أبواب الحرام؟ ثم من بعد ذلك ربما سمح لها زوجها أن تكمل تعليمها أو لم تكمل تعليمها، يا مسلمون المهم أن نعص بناتنا وأبناءنا عن طريق الفراش الحلال. نعم، لن يتألم قلبي، وسامحوني إذا كنت جريء في هذه النقطة، لأني قرأت على صفحات الجرائد ما يخلع القلوب من أماكنها ويجعل الجبين يندى حياء من الله عز وجل. سامحوني إذا تجرأت وقلت هذه المقولة. دورية من دوريات الشرطة في المقابر تتفقد حالة المقابر، ضعوا أيديكم على قلوبكم يا مسلمون، وجدوا حركة داخل المقبرة فضربوا الإضاءة وأضاءوا المقبرة فوجدوا شابا جامعيا يزني بفتاة جامعية داخل المقبرة. وأنا أقول من فوق هذه القناة يا مسلمون، إذا كانت ارتضت أن تنام معه في مقبرة وهو ارتضى أن ينام معها في مقبرة، إذن إذا صرخ الدعاة والعلماء من فوق أعواد المنابر ومن فوق كراسي الوعظ ومن القنوات الفضائية وقال يا مسلمون، قالوا يا مسلمون يسروا الحلال ولا تعسروه، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، فهذا مطلب شرعي ومطلب عقلي ومطلب منطقي ومطلب واقعي. نعم أيها المسلمون عباد الله، نعم أيها المسلمون عباد الله، لابد أن نفكر كيف نغلق أبواب الحرام في وجوه شبابنا من الصنفين. نعم، إن الفواحش فاحت وأزكمت الأنوف، ووالله وتالله وبالله ليس هناك سبيل لإغلاق أبواب الحرام إلا بتيسير الحلال، إلا بتيسير الحلال، وهي صرخة من قلبي أتمنى أن تكون من القلب إلى القلب. أنادي على أولياء الأمور، أولى بك يا حبيب الكريم أن تعف ابنتك عن طريق فراشها الحلال أولى ألف مرة من أن تصادم عاطفتها وتقف أمام رغباتها. نعم، أنا قرأت مقولة لطبيب نفسي يقول فيها إننا إذا وقفنا حجر عصرة أمام عاطفة الفتاة فإن هذا يعود عليها بالاكتئاب والأمراض البدنية الجسمانية الخطيرة. وتعالوا أذكركم بما يعضد هذا المعنى، كتب أحد دعاتنا المعاصرون قصة فتاة أبوها إقطاعي رأسمالي، من تقدم إليه من أجل أن يخطب ابنته رده ورفضه وطرده، ظنا منه هذا الإقطاعي الرأسمالي ظنا منه أن الذي أتى ما قدم إلا من أجل ماله طمعا في ماله. وأنا أقول سلام على أموال الدنيا وسلام على الورى، أموال الدنيا إذا وقفت حجر عصرة في سبيل إعفاف بناتنا وشبابنا فسلام على أموال الدنيا. وأنا أقول لهذا الإقطاعي، هذا المتمرد، هذا الذي استعلى على شرع ربه، إذا أردت أن تتزوج وأراد أحد أن يمنعك من حقك ألا يعد هذا ظلم؟ نعم والله الذي لا إله غير ظلم، فأنت ظلمت وتعديت. إن فتاة هنا اتصلت بي هنا في هذه القناة وفي حلقاتنا المباركة وقالت والله يا شيخ أنا حاولت مرارا وتكرارا أن أتصل بك وشاء الله تعالى أن أتصل، وبدأت تتكلم قالت إن أبي يرفض زواجي فانقطع عنها الخط. وأنا أقول هذا ظلم، والله هذا ظلم، سنسأل عنه أمام العلي الأعلى سبحانه وتعالى. لماذا ترفض زواج ابنتك؟ لماذا يا حبيب الكريم؟ وماذا ستقول للحي القيوم إن سألك عن هذا العدل؟ إن الله تعالى قال في شأن المرأة التي طلقت وتقدم لها أحد من الناس من أجل أن يتزوجها، قال الله تعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. فعندما نرفض زوجا صالحا كفءا لبناتنا، والكفاءة اعلموا أنها في الدين، الكفاءة في الدين، عندما نرفض شابا صالحا متدينا خلوقا فيه القوة وفيه الأمانة كما قال الله تعالى إن خير من استأجرت القوي الأمين، واشتاقت الفتاة إليه ومالت إليه واطلعتم أنتم على ستره ودينه وهو اطلع على ستر الفتاة ودينها، يوم أن نقف حجر عثرة ونمنع هذا المسكين من الزواج ونمنع ابنتنا من الزواج فقد ظلمنا وتعدينا. فهذا الإقطاعي الرأسمالي رفض كل الأزواج إلى أن طعنت ابنته في السن. نعم طعنت ابنته في السن، وصلت إلى سن الأربعين، ولما وصلت إلى سن الأربعين ابتليت بمرض خطير، ذهبت على إثره إلى المستشفى وأشرفت على الموت والهلاك. والله يا مسلمون دخل أبوها عليها فقالت له يا أبتي قل آمين قل آمين قل آمين، قال آمين آمين آمين. قالت أتى الحق من الله تعالى وأتى اليقين، وما بيني وبين لقاء الله إلا نذر يسير، أسأل الله تعالى ألا يغفر لك ذنبك، أسأل الله تعالى أن يحرمك من الجنة كما حرمتني من النكاح الحلال. قال ولما؟ قالت والله كم كنت أقاسي أمورا في كل ليلة لا يعلمها إلا الله حتى ابتليت بهذا المرض، الله أسأل ألا يغفر لك ذنبك، الله أسأل أن يحرمك من الجنة كما حرمتني من النكاح الحلال. وأريد أن أبين من خلال هذا الدرس أن هذه المشكلة مشكلة كثير بل ملايين من بناتنا وفلذات أكبادنا. نعم مشكلة كثير من بناتنا وفلذات أكبادنا. إن الفتاة لما استحت من أبيها أن تقول أريد شابا يعفني عن طريق الفراش الحلال صرخت على صفحات الجرائد وفي القنوات الفضائية وقالت أريد زوجا، ووصفت نفسها وصفا مخزيا. نعم وصفت نفسها وصفا مخزيا يا مسلمون، قالت أنا بيضاء وجميلة بشهادة كل الناس وملفوفة القوام ومرحة وجهزت من الأساس كذا وأريد شابا جادا في النكاح. الله أكبر الله أكبر. احنا عندنا مثل فلاحي بيقول اخطب لبنتك ما تخطبش لابنك، والله المثل ده من صلب القرآن والسنة. نعم، اقرأوا في القرآن الرجل الصالح شعيب لما التقى بنبي الله موسى قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك. سبحان الله، رب العالمين كان جريئا وهو يعرض ابنته أو إحدى ابنتيه على نبي الله موسى. نعم، الله أعجبني رجل عربي قال والله لو طلب مني من أجل إعفاف ابنتي أن أقدم أنا المهر لقدمته من أجل أن أعفها عن طريق الفراش الحلال. الله الله، ألهذا الحد تكون قيمة العفة في مجتمع الموحدين؟ نعم أيها المسلمون عباد الله، نعم العفة في شريعة ربنا سبحانه وتعالى مقامها كبير ومقامها سامق، لأن عرض المسلمة عرض المسلمة الحفاظ عليه خطير جدا. والله إن أنسى في هذا المشهد فلن أنسى أبدا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو يرفع قيمة العرض ويقول بالعبارة الواضحة الصريحة: من مات دون عرضه فهو شهيد. نعم العرض غال، فعندما نحافظ عليه ونصونه ونأذن لغرائز بناتنا أن تنبت في الفرش الحلال، هذا والله يا مسلمون أعظم من كنوز الدنيا برمتها. نعم، ولقد كنت ذكرتكم من فوق هذه القناة في برنامجنا الحبيب حدائق ذات بهجة، كنت ذكرتكم بامرأة أمريكية هذه المرأة حصلت 12 دكتوراه وحصلت الأوسمة والناشين وحصلت الأموال، ولما بلغ عمرها إلى 60 اجتمعت بالفتيات اللواتي كانت تدرسهن العلم وقالت: لا تبتلوا بما ابتليت به، إنني حصلت 12 دكتوراه وحصلت من الأوسمة والناشين ما لم تحصله امرأة، وحصلت من الأموال ما لم تحصله امرأة، ونسيت أخطر شيء في حياة كل امرأة، نسيت أن أتزوج ونسيت أن أنجب. خذوا كل الشهادات وخذوا كل الشارات وخذوا كل الأموال وامنحوني زوجا وطفلا. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، لا تبديل لخلق الله. يا مسلمون، مصدر مطلع ينبئنا بإحصائية خطيرة: في زماننا الآن كثر عدد النساء، فأصبح عدد النساء بالنسبة لعدد الرجال 4:1، يعني كل رجل أمامه 4 نسوة. ماذا نصنع في هذا العدد؟ ماذا نصنع في هذا العدد؟ هل نحكم على هذا العدد بالإعدام؟ أو أن نبيح لهذا العدد الفواحش والآثام؟ خبروني بربكم ماذا نصنع في هذا العدد؟ ونحن مسلمون موحدون، إن أهل الغرب غير المسلمين أيقنوا بهذا الذي أذكركم به، أيقنوا بالغاية من النكاح فلم يعقدوا النكاح، وسلوا غير المسلمين في الغرب في أوروبا وأمريكا، سلوهم عن اقتران الرجل بالمرأة هل هو معقد كما هو معقد عند المسلمين؟ لا والله الذي لا إله غير، لا والله الذي لا إله غير. إن الشاب يرتبط بالفتاة بأيسر ما يكون، علموا أن الغاية هو أن يقضي الرجل الوطر من المرأة وتقضي المرأة الوطر من الرجل، فيسروا الأمر غاية التيسير. شاء الله تعالى في سنة من السنوات أن أسافر إلى فنلندا شمال أوروبا، وكنت في الجالية الإسلامية في فنلندا ودخل علي شاب صومالي مسلم. هذا الشاب الصومالي المسلم أيها المسلمون عباد الله أتى بفتاة أوروبية وأراد أن يتزوجها، وكنت أنا الذي أكتب العقد، فقلت لها ماذا تريدين من زوجك، وما زلت أذكر اسمه، قلت لها ماذا تريدين من زوجك السعيد علي الصومالي المسلم؟ قالت لا أريد إلا السعيد علي. قلت لها لابد أن تخبريني، لأن هنا خانة تقول قيمة الصداق، قيمة الصداق. فقالت إن كان ولا بد أعطوني نسخة من القرآن العظيم مترجمة باللغة الفنلندية. قلت سبحان ربي العظيم، أنفقد هذا في ديار المسلمين ونعثر عليه في شمال أوروبا؟ ارتباط الرجل بالمرأة هناك من أيسر ما يكون. ماذا بعد ذلك، بعد هذا الاتصال؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
الأخت أم محمد.
أيوة.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
زي حضرتك يا شيخ.
يا أهلا وسهلا.
والله أنا هسألك سؤال بس يعني مش في الحلقة قوي.
اتفضلي.
اللهم صل على النبي. يعني عندي الولاد مش منتظمين. أنا الحمد لله رب العالمين كان عندهم أب مريض، أنا ربيتهم يعني ما كانش لي دخل. هل أنا أسأت ليهم؟ أنا علمتهم كلهم.
مش سامعك يا محمد، علي صوتك شوي.
أيوة بقول لحضرتك عندي أربع ولاد.
نعم.
بنتين ولدين.
نعم.
الأب كان مريض وأنا اشتغلت كل الشغلانات إن هما ما يحتاجوش لحد وعلمتهم، هل كده أنا أثرت فيهم؟
لا ما صرتيش يا أخت الكريمة، مدام أبوهم توفى.
لا كان عايش موجود.
كان أبوهم موجود.
أيوة.
وكان مريضا.
أوه.
وانت ضربت في الأرض علشان تربي أولادك.
أيوة علمتهم كلهم متعلمين.
والله يا أخت الكريمة ده في سجل أعمالك، ما قصرتيش فيهم. أسأل الله عز وجل أن يكون إنفاقك على أبنائك في سجل أعمالك.
هم
وأبشرك بقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال أعظمها أجرا الدرهم الذي أنفقته على عيالك، أو كما قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم.
يا شيخ مش عاجبهم.
نعم.
يقول أنت قصرت معنا.
لا يا أخت الكريمة، إذا كان الأولاد تلقوا إكرامك لهم بالجحود فلا تنتظري الخلف والأجر إلا من الله عز وجل. نعم. وأسأل الله أن يهدي أبنائك وأبناءنا وأبناء المسلمين، ويجعل أبناءنا وأبناء المسلمين قرة عين لنا ولآبائهم وأمهاتهم. اللهم استجب وتقبل. الأخت إيمان من الأسكندرية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد إذن حضرتك أنا ليا سؤالين بالنسبة للقصة بتاعت البنت اللي كانت تدعى لأبوها.
نعم.
الأول هي دي تعتبر يعني عق لأبوها ولا هي وهو عقها قبل أن تعق؟
لا هو عقها قبل أن تعقه. نعم.
طب انا بالنسبه
ولكن
اتفضلي. انا بدعى على ابي، هو كان يريد لي ملكة من السماء ولم يكن يريد لي يعني
اختي
زوجة.
اختي الفاضله ايمان علي صوتك مش سامعك.
قول لحضرتك انا بابا يعني رحمه الله عليه كان يريد شاب مثالي، يعني لم يكن يريد شاب عادي. فطبعا انا لما اتزوج، فانا لما اقول مثلا سبب الزواج مثلا ان مثلا بابا قال ان ما فيش طلاق عندي حتى لو بنتي ما بتتجوزش حتى لو بنتي ما بتخلفش، يبقى كده انا كده مش راضي بقضاء ربنا.
والدك منع زواجك؟
هو مش منع زواجي، هو طبعا كان قدر الله ان هو في كل حد بيجي بيقول كلمه بتخلي اللي بيجي بيمشي. يعني في حد يجي له واحد يقول قدامه ان بنتي حتى لو مش هتخلف ما فيش طلاق؟
نعم. طيب ما هو ده أسلوب تشدد، ويعني المغزى منه أن يرد الأزواج. يعني النبي المصطفى هو الذي قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا.
يعني واحد
نعم.
تاني مثلا.
ولكن أخت الفاضلة، إذا كان أبوك توفاه الله سامحيه.
أنا مسامحاه
وإن شاء الله رب العالمين، أسأل الله باسمه الأعظم أن ييسر لك الزوج الصالح الذي يعفك عن طريق الحلال. نعم. وإذا تقدم إليك شاب في هذا الوقت رحبوا به ويسروا عليه ما دمتم قد اطلعتم على ستره ودينه. ومرة ثانية ومليون مرة أسأل الله أن ييسر لك الزوج الصالح.
جزاكم الله خير.
وجزاك مثله.
يعني أنا بأس لا في البيت بيقولوا لي إن هو أبوك مات وهو غضبان عليك، لمجرد إن أنا قلت له أنت كده عرضتني الكلام الناس.
نعم
بكلامك ده هو مع اي حد يجي باسلوبك ده هو مع اي حد يجي عرضتني كلام الناس.
العلماء يقولون اذا تشدد الوالد ومنع زواج ابنته فالولاية تنتقل منه الى غيره، الاولى فالاولى، فان اصر على ذلك اتهموه بالفسوق اذا اصر على منع ابنته من النكاح وتكرر ذلك منه، اتهمه العلماء بالفسوق. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يكون درس الليلة رسالة من قلبي إلى قلوب أحبتي الآباء يراجعون حساباتهم في بناتهن، وليعلموا أنهم إذا كانوا يرغبون في الأموال فالله تعالى هو الذي وعد، قال إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، والنبي المصطفى وعد وقال ثلاثة حق على الله عونهم، منهم متزوج يريد العفاف. نعم لابد أن نيسر الحلال ولا نعسره. إن أصحاب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ضربوا أروع الأمثلة لنا في اليسر يا مسلمون. نعم أصحاب الحبيب المصطفى ضربوا لنا أروع الأمثلة في تيسير الحلال، لم يعقدوا الحلال ولكن جعلوا ارتباط الرجل بالمرأة من أيسر ما يكون، ولكننا لما حدنا عن هديهم وتشددنا وشددنا على أنفسنا أصبح العوانس في مجتمع المسلمين في العالم عددهن لا يعد ولا يحصى، ما بين فتاة فاتها قطار الزواج، وما بين مطلقة، وما بين أرملة. ولا بد أن يعنى العلماء، أن يعنى العلماء وأن يعنى المسلمون وأن يعنى المسؤولون، وهذا نداء للمسؤولين في العالم كله. أقول لهم كل من أراد منكم أن يرضي العلي الأعلى سبحانه وتعالى وأراد أن يرضى الله تبارك وتعالى عنه فليساهم في تيسير الحلال، بل إنني أقول من فوق هذا المكان الطاهر للمسلمين الأثرياء يا ليتكم تنشئوا صندوقا لتيسير النكاح وإعانة الشباب الغير قادر على النكاح، يا ليتنا ننشئ صندوقا في مساجدنا وفي مجتمعاتنا للشباب غير القادر والفتيات الفقيرات، نيسر ولا نعسر، وهذا والله سيكون في سجل أعمالنا. والله تبارك وتعالى في مسألة الإنفاق اعتبر هذا المال الذي نقدمه إكراما لوجهه، اعتبر الله تعالى قرضا نقرضه له سبحانه. أقول وأكرر، الله لما حسنا على وجوه الإنفاق الله تعالى أعد هذا الإنفاق قرضا نقرضه له سبحانه، فقال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. ومعنا اتصال، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الأخت الفاضلة شيماء من القاهرة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحتي يا عم الشيخ، أنا كنت عايز أسأل يعني أخ الزوج ينفع أرفع النقاب، خال الزوج مع السماء ينفع أرفع النقاب قدامه ولا أنزله؟ يعني
هو خال الزوج محرم عليك يا أخت الكريمة تحريم مؤقت. نعم، فإذا كنت أخذت بفرضية النقاب فلا تكشفي وجهك أمامه.
طب معلش سؤال تاني.
تفضلي.
يا أخت زوجي عندها ابن عنده 10 سنين، أنزل النقاب قدامه؟
نعم، ما دام لم يبلغ يجوز أن تكشفي وجهك أمامه.
شكرا يا عم الشيخ،
أكرمك الله وعزك. أحبتي الكرام الأخيار الفضلاء، قلنا أن سلف الأمة الصالح ضربوا لنا أروع الأمثلة في تيسير النكاح. نعم يسروا النكاح تيسيرا يدعو للدهشة. إنني اطلعت على عالم النحرير من علماء الأمة الكبار، هذا العالم الذي أسأل الله تعالى أن يكثر من أمثاله في أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، عندما نظر إلى شاب من فقراء شباب طلاب العلم، أين فلان وكان كنيته أبو وداعة، قالوا لقد ماتت زوجته فانشغل بتجهيزها فانقطع عن درس العلم. فقال فليأتيني أحدكم به. فأتى الشاب ووقف أمام هذا العالم العملاق الحضر الفاهم، فقال له لقد علمت أن زوجتك قد ماتت، هل استحدثت زوجة؟ قال من أين يا سيدي وأنا لم أملك من حطام الدنيا، لا أملك من حطام الدنيا إلا درهمين. قال إن وجدت من يزوجك بالدرهمين أتتزوج؟ قال نعم يا سيدي على الرحب والسعة. قال زوجتك ابنة الرباب على كتاب الله وعلى سنة رسوله وعلى الدرهمين، والرباب إن سألتم عنها فهي فتاة جميلة صغيرة في سنها حافظة لكتاب ربها، إن نظرتم إلى جمالها كأن الشمس والقمر يجريان في وجهها، وكأن الشمس تشرق ما بين رأسها وكتفيها، فقيهة مفتية داعية إلى الله، ومع ذلك زوج سعيد بن المسيب ابنته بما فيها من صفات رائعات لهذا الطالب الفقير. ماذا بعد ذلك بعد هذا الاتصال؟ السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الأخت فاطمة من القاهرة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أهلا وسهلا الأخت فاطمة.
أنا أيوة مع حضرتك.
أسمعك.
أيوة أنا فاطمة.
اتفضل يا أخت فاطمة، أنا أسمعك.
أنا والدي مش راضي، يعني بيجي لي عرسان كتير وكده.
نعم.
وبابايا رافض إن هو يزوجني يعني وكده.
نعم.
فأنا مش عارفة أعمل إيه يعني، ودخلنا عمامي في الموضوع وكده، بس هو بيجي من ورانا يعني ويروح للي هو الخطيب يعني بيتكلم معاه يعني كلام يعني يقول له لأ ويحرم ويقول له ما تجيش تاني وكده، فأنا مش عارفة أعمل إيه.
أنت عمرك كام سنة يا فاطمة؟
18.
18 نعم.
يعني وجي كتير قوي يعني مش واحد ولا حاجة، لا كتير.
والله أنا أنصحك يا فاطمة إنك تستعيني بكل من له وجاه عند أبيك، وتوسطيه أن يحدث أباك في تيسير نكاحك، وإن لم يفلح أحد معارف أبيك اسمعي مني يا فاطمة، لا يفوتنك ليلة إلا وتقومي وتضرعي إلى الله عز وجل أن ييسر نكاحك، فإذا وقف الإنس والجن قاطبة من أجل أن يمنعوك حقك يا فاطمة، الله تعالى إن يسرها من عنده تيسرت. قومي تزللي، فالله تعالى ينزل إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر ويقول هل من سائل فألبي سؤله. قومي وابكي لله يا فاطمة، قومي وتضرعي لله، فإذا ضرعت لله واستجابها المليك المقتدر، قال الله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. نعم، والله أسأل من فوق هذه القناة، قناة الرحمة الفضائية رائدة القنوات، أن ييسر نكاحك وييسر نكاح بنات المسلمين، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. الأخ الحبيب محمد من سوريا.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي الحبيب محمد،
الله يكرمك يا شيخ. عندي سؤال لأخي، بس شوية خجلان لا يحكي معك، بس يعني ممكن أحكي بداله. هو متزوج من 6 شهور وتفاجأ بعلاقة يعني مع زوجته، اعترفت له بعلاقة يعني كان مع علاقة مع شاب، فهذا سبب خلاف بيناتهم يعني، فهو مفكر يعني كثير هواجس ووساوس الشيطان وكذا، ما الحل يعني؟ يريد الحل هو.
أخي الحبيب محمد تمهل علي وارفع صوتك شوية لأن ما فهمتش ولا كلمة. الأخ الحبيب أحمد من الجيزة.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه شيخنا وحبيبنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كنت أقولها وما زلت أكررها.
تفضل.
أنك شيخ بناء،
أكرمك الله،
لك هدف تحققه. قد صنع النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام وبالقرآن دولة، ومن الدولة كانت الأمة.
نعم.
والآن أنا أكررها دائما، أن الشيخ محمد الشربيني يصنع من البيت أمة.
الله يرضى
كذلك تعلمنا من شيخنا
كذلك.
وطلب الرفق واللين في حديثك دائما الأصل فيه هو تقصير الطلب.
لا.
ولذلك فأنا دائما أشيد بما تقول وأكرره خلفك. لقد سمعت الشيخ على مهل وصار عندي حديثا كي أدونه.
الله الله.
الرفق في قلب البيوت منارة، فأمسك لسانك فالغل يهدمه. إذ ما ذرعت الخوف بين أبنائك سيصير لهم في الخطأ ما يبرره. أحكم نطاق الحرص إن شئت أحيانا، ولا تغل بالحرص من شيء فتحرمه. واعلم بأن المحروم من شيء يداعبه، فإن رآه لوهلة ينقض فيسرقه. منعته كي تصنع من بينهم ورعا، فصنعت لصا ليتك تحرره. ولا تغل في الرفق حتى لا تكن أحمق، فإن لم يلم بالرفق فقم وعذره.
الله
سلمت
الله.
شيخنا في هذا البناء. والسلام عليكم ورحمة
أكرمك الله.
الله
وعزك أستاذ أحمد، لست أدري لفظك هذا سال من عسل أم قد صببت في أفواهنا العسل. شكر الله لك. أحبتي الكرام الفضلاء الأخيار، كثر عدد العوانس في ديار المسلمين، وأنا يعني لا أرجع هذا لمسألة مغالاة المهور أو أن الآباء وقفوا حجر عثرة في طريق الزواج فقط، ولكن هناك أسباب. ما هي هذه الأسباب بعد هذا الاتصال؟ السلام عليكم.
السلام عليكم
أخي الحبيب أحمد من أسوان. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك ونفع الله بك إن شاء الله.
اللهم أمين. اللهم أمين.
لي كلمة في الزواج جزاكم الله خيرا.
تفضل.
يدخل الزواج على الأهل والمجتمع السرور، ولكن لما غلينا في المغور تعسرت الأمور وانتشرت الفواحش والشرور، وأصبح الزواج محذور لمغالاة المغور. فيا أيها الولي اعلم أنك مسؤول بين يدي الله في يوم النشور، فبادر بالعود قبل أن تدخل القبور. حينئذ تكون مأجور ومانع للفجور وشارح للصدور. ولك في فاطمة بنت الرسول أسوة، فكان مهرها ميسور وعيشها بنور القرآن مسرور. وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير أستاذ أحمد. ما شاء الله ما شاء الله. يعني ما هذا الخير وماذا هذا النعيم الذي نحياه في هذه الحلقة. جزاكم الله خير الجزاء وجعل هذه المدخلات القيمة في سجل أعمالكم. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
الأخت الفاضلة سعاد من السودان. السلام عليكم.
نعم يا شيخنا، أنا عندي سؤال وأتمنى أن تفيدني فيه، وأنا بسأل عن موضوع الطلاق.
تفضلي أخت سعاد.
فهل يقع الطلاق بدون شهود؟ ده سؤالي واحد. والشطرة الثانية.
أيوة 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 أخت الفاضلة سعاد.
يعني إذا كان رجل طلق مرته دون شهود.
نعم.
هل يقع الطلاق في هذه الحالة؟
يقع الطلاق يا أخت الفاضلة سعاد من غير شهود. يعني لو أنه قال لمراته أنت طالق وقع بهذا اللفظ طلقة.
طيب أيوة يا شيخنا.
أيوة يقع طيب أخت.
وإذا كان طلقها دون لفظ الطلاق يعني.
نعم.
إذا كان قال لها مثلا أنا أعفو عنك ولم يقول لها أنت طالق، هل يقع الطلاق؟
قال لها أعيد اللفظ تاني.
أنا أني أعفو عنك.
إني أعفو عنك.
نعم.
العلماء قالوا هذا طلاق بالكناية، إن كان يقصد به طلاق وقع به طلاق، إنما إن كان يقول أعفو عني ولا يقصد به طلاق فهذا لغو لا يقع به طلاق. يا أخت الكريمة، إن كان لا يقصد من أعفو عنك أو غربي عن وجهي أو مثل هذه الكلمات، إذا كان لا يقصد بها طلاقا لا يقع بها طلاقا. أحبتي الأخيار الفضلاء، قلنا أن ظاهرة العنوسة تعود إلى أسباب. السبب الأول كما وضحنا غلاء المهور وعدم قدرة الشباب على تحمل تكاليف الزواج. السبب الثاني اعتذار الفتاة عن الزواج المبكر بحجة التعليم. وأنا أقول بملء فمي إن هذا الفكر أتانا من غزو فكري من أعداء الإسلام، وما أرادوا إلا أن يهدموا الأسر وأن يهدموا هذا الدين، ولكن عزاؤنا هو قول الله تعالى: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. نعم، أقول مليون مرة لا مانع أبدا إذا تقدم شاب كفء قوي أمين منا إليه واطلعنا على ستره ودينه أن نوافق حتى ولو كانت ابنتنا في التعليم. لماذا؟ لأننا نؤخر زواج بناتنا بحجة التعليم، فيتأخر زواجها وأحلى سني عمرها تنسحب من تحت قدمها فيزبل جمالها. انتهت من الليسانس أو البكالوريوس، دخلت بعد ذلك في الدراسات العليا، تقدم لها زوج، لا نريده، إنها في الماجستير، إنها تحضر الدكتوراه، دخلت في سن 40 فكانت في سن العمة، ثم دخلت في سن 50 فكانت في سن الجدة، وانقطع عنها هؤلاء الذين كانوا يرغبون في صغر سنها وجمالها. نعم، خدعوك فقالوا: أمني مستقبلك بسلاح تقفين به في وجه زوجك. نعم، أقول مليون مرة هذا ليس عذر. إن أتى ابنتنا شاب اطلعنا على دينه وستره فينبغي أن نيسر ولا نعسر. أيضا رفض الفتاة الزواج من رجل متزوج بأخرى. نعم، وأنا قلت في هذه الحلقة إذا كان عدد النساء زاد على عدد الرجال وأصبح عدد النساء بالنسبة لعدد الرجال 4-1، ماذا نصنع؟ لابد أن نقر بشرع الله جل في علاه. نعم، وأنا أقول المرأة إذا تقدم لها رجل يتزوجها زوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة أفضل مليون مرة من أن تبقى هكذا عانس إلى أن تلقى الله تعالى بعنوستها. نعم، لنا اطلعنا على سلف الأمة الصالح، كان الواحد منهم يقول: لو لم يبقى من عمري إلا 10 أيام لتزوجت خشية أن ألقى الله تعالى عزبة، لتزوجت خشية أن ألقى الله عزبة. فالمرأة عندما تتزوج رجلا سبق له أن تزوج، أو أنه عنده زوجة مريضة، أو لأي اعتبار من الاعتبارات، ولكنه عنده الباء وعنده المقدرة ولن يظلم وسيكون عادلا وسيراقب ربه سبحانه وتعالى وسيتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقول لها: عندما تعفين عن طريق هذا الرجل ويكون لك أبناء ويكون لك بيت، أنت الملكة المتوجة في هذا البيت أفضل مليون مرة من أن تبقى يا أختنا الطاهرة الفاضلة عانسا إلى أن تلقى الله، إلى أن تلقي ربك سبحانه وتعالى. أيضا من أسباب العنوسة وضع الشروط التعجيزية من جهة أهل الزوج أو أهل الزوجة، وأنا أريد أن أقدم الحلول والعلاج من خلال هذه الحلقة. أقول أولا طرق العلاج وطرق حل المشكلة: ينبغي على أهل الفتاة البحث عن الرجل المناسب الذي يستطيع أن يسعد ابنتهم، وعدم النظر إلى غلاء المهور، وإنما البحث عن رجل دين وأخلاق يحفظ على ابنتهم دينها، يحفظ على ابنتهم دينها ويصونها ويسعدها. أيضا على الفتاة ألا تعتذر بحجة مواصلة التعليم فيضيع عمرها وتصل إلى مرحلة العنوسة فلا تجد من يتزوجها، ولكن ممكن أن تتفق مع الزوج على مواصلة التعليم وهي متزوجة، وهذا أمر ميسر والحمد لله رب العالمين. ثالثا ألا تنظر الفتاة إلى الرجل الذي تقدم لخطبتها وهو متزوج بأخرى أنه غير مناسب لها أو غير قادر على إسعادها، فكثير من الفتيات لا يقبلن بالرجل المتزوج ثم يضيع العمر ولا يأتي من يتزوجها. فالدين الإسلامي هو الذي أباح للرجل المسلم الزواج إلى 4 من النساء بشرط أن يكون عادلا بين زوجاته، بشرط أن يكون عادلا بين أزواجه. أيضا أريد أن أطير برقية لكل من يسرف في حفلات النكاح وفي صداق النساء. أريد أن أبين أن النبي المصطفى حذرنا بقوله، والحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم، وأيضا أخرجه ابن حبان في صحيحه، قال النبي المصطفى: إن الله كره لكم ثلاثا، كره لكم القيل والقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. فإضاعة المال يا مسلمون الإسلام حذرنا منه، وأنا أقول إذا كان الإسراف في الماء ونحن نتوضأ لندخل في الصلاة قد حذرنا عنه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالإسراف في المال التحذير فيه من باب أولى. فعندما نسرف في صداق بناتنا وفي حفلات نكاحهن فنحن مسؤولون أمام العلي الأعلى سبحانه وتعالى. وأنا أريد أن أقدم اقتراحا، ما المانع أيها الوالد الحبيب الفاضل عندما يتقدم شاب كفء لابنتك أن تجعل حفل النكاح في بيتك، وليكن العدد الذي استضفته ليأكل في الوليمة في بيتك وليكون 10 أو 5 أو 3، ويكون في جو ضيق، ونيسر على بناتنا وعلى أبنائنا. سيقول قائل: سيغضب مني الأهل وذو الرحم. أقول بملء فمي: فليغضب من يغضب. إن الحبيب المصطفى قالها صراحة: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. نعم، لا ننظر إلى رضوان الناس ونضيق على أبنائنا وبناتنا، لا ننظر إلى الرياء والفخر بين الناس ونكون حجر عثرة في سبيل إعفاف بناتنا وأبنائنا. وأنا أقول والله إذا كان أخواتنا اتصلنا بنا هنا في القناة وشكينا مر الشكوى من آباء وقفوا حجر عثرة في طريق زواجهن، فأنا أقول إن هناك من الشباب من يشكو آباءهم إلى العزيز الوهاب. والله التقى بي شاب بعد انتهاء الدرس قال: أبي سري جدا وزوج أخواتي وإخواني، وأنا نظرا أنني متدين ووصل عمري فوق 30 وأعمل بفضل الله رب العالمين، وقلت له: لا أريد منك شيئا من المال، ولكنه رفض زواجي وقال: أنا لن أرضى عنك أبدا، لأنك إن تزوجت أتيتنا بالفتاة الفقيرة التي لن تقدم شيئا ولن تشارك في الأثاث. أتدرون ماذا فعل الشاب؟ إنه عزم عزما أكيدا أن يهاجر ويترك ديار المسلمين إلى بديار غير المسلمين. قال: أتدري ماذا عزمت عليه يا شيخ؟ قلت له ماذا عزمت؟ قال: عزمت أن أسافر إلى كندا، درست اللغة وأجريت مقابلة في السفارة والحمد لله حظيت بالقبول وسأهاجر إلى كندا. نعم، أنا أقول لما عقدنا شبابنا تركوا ديار المسلمين وسافروا إلى ديار غير المسلمين، فاختطفت المرأة الأوروبية فلذات أكبادنا. لماذا؟ لأنها تريد أن تملأ البيت بالذرية، وإذا ملت منه خلعته كما تخلع النعل، وأخذت كل مدخراته وأخذت الأبناء فحولتهم إلى غير ملة الإسلام، بل ربما سلبته عقله. نعم، عقدنا الشباب حتى فروا من ديار المسلمين إلى ديار غير المسلمين. يا مسلمون، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وأتمنى أن تكون رسالتي وصلت من القلب إلى القلب. إن كنت وفقت، وأتمنى أن أكون قد وفقت، فمن الله تعالى وحده، وإن كنت زل مني اللسان أو البيان فمني أنا ومن الشيطان. وأعوذ بالله تعالى أن أذكركم بما قلته الليلة وأنساه، ولكن الله أسأل أن يجعلنا جميعا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله. وأولئك هم أولو الألباب. إني أحبكم جميعا في الله. شكر الله لكم يا أحبتي الكرام حسن متابعتكم وحسن مشاهدتكم، وإن شاء الله تعالى موعدنا في الجمعة القادمة إن أحيانا الله أمد في حبل العمر وأذن في اللقاء والبقاء. موعدنا في الجمعة القادمة في الساعة 11:15 مساء. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. إني أحبكم في الله، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
حدائق النور بالإشراق تبهجنا وتملأ القلب إخلاصا وإيمانا. حدائق النور بالإشراق تبهجنا وتملأ القلب إخلاصا وإيمانا. وتشرح الصدر والمولى يباركها، ونقطف الزهر في البستان ألوانها. نعاهد الله أن تحيا ضمائرنا، وأن نعيش كراما في سجايانا، وأن يكون كتابنا